السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، هذا هو اللقاء السابع عبر عن الخميس من كل اسبوع، وهذا الخميس هو اليوم 16 من شهر شعبان عام 1400 وألف. ونظرا لانه لم يبقى علينا الا لقاء واحد بعد هذا اللقاء، فاننا نرى ان يكون كلامنا هذا اللقاء فيما يتعلق بشهر رمضان، ونتممه ان شاء الله في اللقاء الثاني. نقول ان شهر رمضان فيه ثلاث عبادات مشروعات، الاول الصيام وهو اعظمها، والثاني القيام، والثالث الاعتكاف. فاما الصيام فانه فرض باجماع المسلمين، لانه احد اركان الاسلام التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذه الخمس كما يتراءى لبعض الناس أنها ست، ولكنها خمس، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، إذ أنهما ركنا كل عبادة وشرطا كل عبادة، فلا عبادة صحيحة إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإخلاص لله تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله. فصيام رمضان أحد أركان الإسلام، فمرتبته في الإسلام عظيمة، وهو فرض في إجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: من كان عائشا بين المسلمين وأنكر فريضة صوم رمضان كان كافرا مرتدا ولو صام، لأنه أنكر فرضا مجمعا عليه معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وصيام رمضان يثبت بدخوله أو إكمال شعبان 30 يوما، أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، وهو يعني الصيام التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بترك المفطرات من الأكل والشرب والجماع وغيرها. والمقصود من الصيام حقيقة هو تقوى الله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون ولا لعلكم تتمرنون على تحمل الجوع والعطش وكف النفس عن الشهوات، قال: لعلكم تتقون. والتقوى فعل أوامر الله وترك نواهيه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. هذا هو المقصود حقيقة بالصبر. لكنه الآن في مفهوم كثير من المسلمين هو الإمساك عن المفطرات، ولذلك تجد بعضهم لا يهمه في نهار رمضان إلا أن يقطع أوقاته بالنوم تارة وباللهو تارة أخرى، ولا تجد عليه علامة الصوم، وليس يوم صومه مخالفا ليوم فطره، بل هما سواء عند كثير من الناس. وهذا هو الذي أفقد الأمة الإسلامية روح عباداتها وشعائرها، حتى أصبح المسلمون الآن في كثير من الأحيان وفي كثير من شعوبهم وأفرادهم يأتون هذه العبادات وكأنها شعار قومي، لا كأنها عبادة دينية، كأنها عادة مشوا عليها وكان عليها آباؤهم وأجدادهم. ولذلك فقدت المعاني العظيمة التي تترتب على هذه العبادات الجديدة. فمثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أكثر الناس ينصرف من صلاته ولم يتأثر إطلاقا، لم يتأثر بكراهة الفحشاء والمنكر، مع أن صلاته لو كانت على الحق وعلى ما ينبغي لوجد من نفسه أنه إذا خرج منها كان كارها للفحشاء والمنكر، لأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. كذلك الصيام، الناس يصومون الآن شهر كامل، لو كانوا كما أراد الله منه أن يتقوا الله ويدعوا قول الزور والعمل به والجهل لكان شهر كامل، يعني نصف سدس السنة لا يمكن أن يخرج إلا وقد تربوا تربية كاملة على طاعة الله وتقوى الله. لكن من منا إذا خرج رمضان وجد من نفسه استقامة وحسن عمل أكثر مما كان في شعبان؟ أكثر الناس إذا انتهى رمضان فرحوا فرح شهوة بانتهاء الصوم، فكأنهم فرحوا بخروجه ولم يفرحوا بالخروج من ذنوبه. ولذلك يجب علينا أن نعرف الحكمة العظيمة من الصوم، وأن نصوم كما أراد الله منا وكما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، نصوم عن معاصي الله إلى طاعة الله عز وجل. الصوم كما ذكرنا لكم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم. لا بد أن تلاحظ أنك في عبادة، مقدمات الصوم ومؤخراته من العبادات. فالسحور مثلا من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال تسحروا، وبين أن في تسحرنا مخالفة لليهود والنصارى حيث قال فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكل السحور. ثم إن نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ويتسحر مع الصحابة، كما قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فإذا نقصد بسحورنا أولا امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. ثانيا مخالفة اليهود والنصارى. ثالثا لا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قلت لكم أن الرسول كان يتسحر ويتسحر المسلمون معه، فهذه ثلاثة أشياء كلها عبادة. ثم إننا نقول أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في السحور بركة. أين البركة؟ البركة كله بركة، عبادة، اقتداء بالرسول، مخالفة لأصحاب الجحيم، عون على الصوم، إعطاء للنفوس حظها حيث أنها ستقبل على وقت تمسك فيه فتنال حظها من هذا الأكل والشرب لتتقوى به على طاعة الله عز وجل. هذا المقدم للصوم. في المؤخر الذي يلحق الصوم الفطر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم على التعجل بالإفطار، فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكن بعد تيقن غروب الشمس أو غلبة الظن في غروبها إذا لم يمكن اليقين. إذن السحور عبادة والفطور عبادة، وليكن على تمر فإن لم يجد فعلى ماء. أول التمر الأفضل منه الرطب، ثم التمر غير الرطب، ثم الماء إذا لم يجد. فضلا عما يقع في الصيام من الصبر الذي قال الله فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصيام فيه صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله، صبر على طاعة الله لأن الإنسان يتحمل الصوم ويصبر عليه ويكف نفسه وبذلك يكون صابرا عن معصية الله. الصوم يلحق الإنسان فيه جوع وعطش وهبوط نفس وكسل، ولا سيما في الأيام الطويلة الحاضرة، فتجتمع فيها أنواع الصبر. ولهذا جاء في الحديث تسمية شهر رمضان بشهر الصبر، لأن فيها أنواع الصبر الثلاث، فهو خير. ثم إن الواجب علينا أن نفكر، إذا كان الله تعالى نهانا عن شهواتنا الجسدية البدنية من أكل وشرب وجماع، فلننهى أنفسنا عن الشهوات المعنوية. كثير من الناس نسأل الله العافية يشتهي المعاصي، يشتهي الكذب، الغيبة، السب، الشتم، فهل من المعقول أن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الشهوات الجسدية ثم نبيح لأنفسنا الشهوات المعنوية؟ الجواب لا، أبدا ليس من الحكمة. ولهذا نقول إن المعاصي كترك صلاة الجماعة مثلا لمن تجب عليه، وكالغش والكذب والغيبة وما أشبهها، إنها تنقص الصوم. حتى لو فرض الإنسان من حين صام إلى أن أفطر وهو في المسجد يقرأ ويصلي ويسبح ويهلل، ولكنه يفعل هذه المعاصي، فإنها سوف تنقص الصوم لا شك في هذا، لأنه لم يأتي بالحكمة التي من أجلها إيش شرع الصوم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة، جنة يعني وقاية، يتقي به الإنسان معصية الله عز وجل. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يسخط، يعني لا يفعل الإثم ولا يسخط بالكلام، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إن امرؤ صائم. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن لا ينتصر لنفسه بل يقول إن امرؤ صائم. فلو أن أحد سبك وقال لك يا حمار يا كلب أنت بريء أنت في كذا وكذا وأنت صائم، لا ترد عليه، مع أنك لو رددت عليه لكان جائزا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن في الصيام لا، لا ترد عليه، ولكن لا تظهر في مظهر العاجز عن مقابلته وقل إني صائم. وفي قولك إني صائم فائدتان، الفائدة الأولى توبيخه، والفائدة الثانية أن بك قدرة على رد عليه ومقابلته، لكن يمنعك الصيام. كل هذا يدل على أن الصوم ليس حبس النفس عن شهواتها الجسدية، بل هو لمعنى أعمق وأبلغ وأتم. نتعرض لها في هذا المسألة لمسائل، منها مثلا لو أن الإنسان أكل حين سمع صوت مؤذن، والمؤذن عادة المؤذن إذا غابت الشمس، ثم تبين أن المؤذن أخطأ وأن الشمس لم تغرب، فهل يلزمه القضاء؟ الجواب لا يلزم، ليس عليه قضاء، لكن إذا رأى الشمس يجب أن يمسك، حتى اللي في فمه يجب أن يرفضه، لكن ما كان قبل أن يعلم فإنه لا شيء. الدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، وهذا خطأ لكن بغير قصد، فقال الله تعالى في الآية الكريمة قد فعلت. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم غيب، ظن منهم أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس، ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اقضوا يوما مكانا، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمر به كان من الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يترك منها شيء، لا بد أن تنقل. طيب رجل آخر نسي أنه صائم فأكل أو شرب، ماذا نقول له؟ عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء، لكن متى ذكر وقع، متى ذكر توقع وجوبا. الدليل على أنه لا قضاء عليه هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذه يا إخواني آية من كتاب الله، من يقول فلان وفلان، ثم آية أقرها الله عز وجل، هي دعاء من المؤمنين لكن أقرها الله وأعطاهم إياه، أعطاهم دعاءهم، قال قد فعلت. وفيه حديث في نفس المسألة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فلم ينسب الفعل إليه بل نسبه إلى الله لأنه غير قصد. إذن كل من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا أو جاهلا، أجب يا أخي، ليس علي شيء، عندك دليل على هذا؟ طيب الدليل من في نفس المسألة، من نسي وهو صائم، هذا النسيان الجهل، لا، لأن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا عام، فنريد شيء خاص بالصوم لأجل ما يبقى لأحد الحجة. من يعرف؟ سبحان الله، لا أنا ما ذكرته لكن هو صحيح، لكن أنا أريد ما ذكرته أنا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولم يأمرهم بالقضاء، تمام، هذا نص الموضوع. تقول أسماء بنت أبي بكر، والحديث في البخاري صحيح، أفطرنا في يوم عين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وهذا نص صريح. فإذن ناخذ قاعدة، من فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا فصيامه صحيح أيا كان، حتى لو أن الرجل مثلا كان معه أهله وظن أن فجر لم يطلع فجامع أهله ثم تبين أنه قد طلع، فليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة ولا إثم. هذا ما يتعلق بالصوم. أما ما يتعلق بالقيام فقيام رمضان مندوب مشروع، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي أن يكون جماعة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أصحابه 3 ليال أو 4 ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، ويكون ب11 ركعة أو ب13 ركعة، هذا هو الأفضل، لأن هذا هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 عليك بأذن جارك، أذن جارك طل شدة شد أذن هذه أبرمها إيه. فتقول رضي الله عنها: كان لا يزيد على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فالجميع 11 ركعة. لكن قولها يصلي 4، هل معناه يجمعها في سلام واحد؟ الجواب لا، لأنه قد ثبت في حديثها نفسه أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يوتر بواحد. وعلى هذا فيكون قولها يصلي أربعا أي يجمعها ثم يستريح. ولهذا أتت بثم الدالة على التراخي، خلافا لما توهمه بعض الناس من أنه يصلي أربعا جميعا وأربعا جميعا وثلاثا جميعا، وهذا خطأ في الفهم. سببه أن بعض الناس ينظر إلى النصوص من بعين أعور من جانب دون آخر، ما يجمع بين النصوص، يجمع أطراف النصوص، يعرف يحمل هذا على هذا، فظنوا أنها أربع مقرونة، وهذا غلط. والمهم من هذا القيام أن يحرص الإنسان عليه ويصليه مع الإمام حتى ينصرف إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فضل من الله عز وجل، تبقى مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة كاملة حتى في ليالي الشتاء وحتى وأنت على فراشك، لأن الصحابة قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أنك أقمت بنا بقية الليل، قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن الأفضل للإنسان أن يخفف على نفسه. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت تبقى مع الإمام حتى ينصرف ويكتب لك قيام ليلة تامة، ما حاجة أنك تكلف نفسك القيام بعد هذا. أما الاعتكاف فإنه سنة، لكنه ليس في رمضان كله بل في العشر الأواخر منه فقط، لأن المقصود بالاعتكاف لزوم المسجد بطاعة الله، التعبد بلزوم المسجد بطاعة الله عز وجل، هذا هو المقصود، تحريا لليلة القدر. ودليل هذا أن الاعتكاف من أجل التحري ليلة القدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يتحرى ليلة القدر، لأن ليلة القدر في رمضان ثم الأوسط، وعند إكماله أي الأوسط قيل:
من فضلك اقلب الشريط.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء السابع يعبر عن الخميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو اليوم 16 من شهر شعبان عام 1400 وألف. ونظرا لأنه لم يبقى علينا إلا لقاء واحد بعد هذا اللقاء، فإننا نرى أن يكون كلامنا هذا اللقاء فيما يتعلق بشهر رمضان، ونتممه إن شاء الله في اللقاء الثاني. نقول إن شهر رمضان فيه ثلاث عبادات مشروعات، فيه ثلاث عبادات مشروعة: الأول الصيام وهو أعظمها، والثاني القيام، والثالث الاعتكاف. فأما الصيام فإنه فرض بإجماع المسلمين، لأنه أحد أركان الإسلام التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذه الخمس كما يتراءى لبعض الناس أنها ست، ولكنها خمس، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، إذ أنهما ركنا كل عبادة وشرطا كل عبادة، فلا عبادة صحيحة إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإخلاص لله تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله. فصيام رمضان أحد أركان الإسلام، فمرتبته في الإسلام عظيمة، وهو فرض في إجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: من كان عائشا بين المسلمين وأنكر فريضة صوم رمضان كان كافرا مرتدا ولو صام، لأنه أنكر فرضا مجمعا عليه معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وصيام رمضان يثبت بدخوله أو إكمال شعبان 30 يوما، أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، وهو يعني الصيام التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بترك المفطرات من الأكل والشرب والجماع وغيرها. والمقصود من الصيام حقيقة هو تقوى الله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون ولا لعلكم تتمرنون على تحمل الجوع والعطش وكف النفس عن الشهوات، قال لعلكم تتقون. والتقوى فعل أوامر الله وترك نواهيه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو المقصود حقيقة بالصوم. لكنه الآن في مفهوم كثير من المسلمين هو الإمساك عن المفطرات، ولذلك تجد بعضهم لا يهمه في نهار رمضان إلا أن يقطع أوقاته بالنوم تارة وباللهو تارة أخرى، ولا تجد عليه علامة الصوم، وليس يوم بطره مخالفا، وليس يوم صومه مخالفا ليوم فطره، بل هما سواء عند كثير من الناس. وهذا هو الذي أفقد الأمة الإسلامية روح عباداتها وشعائرها، حتى أصبح المسلمون الآن في كثير من الأحيان وفي كثير من شعوبهم وأفرادهم يأتون هذه العبادات وكأنها شعار قومي لا كأنها عبادة دينية، كأنها عادة مشوا عليها وكان عليها آباؤهم وأجدادهم. ولذلك فقدت المعاني العظيمة التي تترتب على هذه العبادات الجديدة. فمثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أكثر الناس ينصرفوا من صلاته ولم يتأثر إطلاقا، لم يتأثر بكراهة الفحشاء والمنكر، مع أن صلاته لو كانت على الحق وعلى ما ينبغي لوجد من نفسه أنه إذا خرج منها كان كارها للفحشاء والمنكر، لأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. كذلك الصيام، الناس يصومون الآن شهرا كاملا، لو كانوا كما أراد الله منهم أن يتقوا الله ويدعوا قول الزور والعمل به والجهل لكان شهر كامل يعني نصف سدس السنة لا يمكن أن يخرج إلا وقد تربوا تربية كاملة على طاعة الله وتقوى الله. لكن من منا إذا خرج رمضان وجد من نفسه استقامة وحسن عمل أكثر مما كان في شعبان؟ أكثر الناس إذا انتهى رمضان فرحوا فرح شهوة بانتهاء الصوم، فكأنهم فرحوا بخروجه ولم يفرحوا بالخروج من ذنوبه. ولذلك يجب علينا أن نعرف الحكمة العظيمة من الصوم، وأن نصوم كما أراد الله منه وكما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، نصوم عن معاصي الله إلى طاعة الله عز وجل. الصوم كما ذكرنا لكم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم. لا بد أن تلاحظ أنك في عبادة، مقدمات الصوم ومؤخراته من العبادات. فالسحور مثلا من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال تسحروا، وبين أن في تسحرنا مخالفة لليهود والنصارى، حيث قال: فصل ما بين صيامنا وصيامنا الكتاب أكل السحور. ثم إن نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ويتسحر مع الصحابة، كما قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فإذا نقصد بسحورنا أولا للأخص، أولا امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. ثانيا مخالفة اليهود والنصارى. ثالثا لا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني قلت لكم أن الرسول كان يتسحر ويتسحر المسلمون معه. فهذه ثلاثة أشياء كلها عبادة. ثم إننا نقول أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في السحور بركة. أين البركة؟ البركة كله بركة، عبادة، اقتداء بالرسول، مخالفة لأصحاب الجحيم، عون على الصوم، إعطاء للنفوس حظها حيث إنها ستقبل على وقت تمسك فيه فتنال حظها من هذا الأكل والشرب لتتقوى به على طاعة الله عز وجل. هذا المقدم للصوم. في المؤخر الذي يلحق الصوم الفطر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، على التعجل بالإفطار، فقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكن بعد تيقن غروب الشمس أو غلبة الظن في غروبها إذا لم يمكن اليقين. إذن السحور عبادة والفطور عبادة، وليكن على تمر فإن لم يجد فعلى ماء. أول التمر الأفضل منه الرطب، ثم التمر غير الرطب، ثم الماء إذا لم يجد. فضلا عما يقع في الصيام من الصبر الذي قال الله فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصيام فيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، صبر على طاعة الله، لأن الإنسان يتحمل الصوم ويصبر عليه ويكف نفسه، وبذلك يكون صابرا عن معصية الله. الصوم يلحق الإنسان فيه جوع وعطش وهبوط نفس وكسل، ولا سيما في الأيام الطويلة الحارة، فتجتمع فيها أنواع الصبر. ولهذا جاء في الحديث تسمية شهر رمضان بشهر الصبر، لأن فيها أنواع الصبر الثلاثة، فهو خير. ثم إن الواجب علينا أن نفكر، إذا كان الله تعالى نهانا عن شهواتنا الجسدية البدنية من أكل وشرب وجماع، فلننهى أنفسنا عن الشهوات المعنوية. كثير من الناس نسأل الله العافية يشتهي المعاصي، يشتهي الكذب، الغيبة، السب، الشتم، فهل من المعقول أن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الشهوات الجسدية ثم نبيح لأنفسنا الشهوات المعنوية؟ الجواب لا، أبدا، ليس من الحكمة. ولهذا نقول إن المعاصي كترك صلاة الجماعة مثلا لمن تجب عليه، وكالغش والكذب والغيبة وما أشبهها، إنها تنقص الصوم. حتى لو فرضنا الإنسان من حين صام إلى أن أفطر وهو في المسجد يقرأ ويصلي ويسبح ويهلل، ولكنه يفعل هذه المعاصي، فإنها سوف تنقص الصوم، لا شك في هذا، لأنه لم يأتي بالحكمة التي من أجلها إيش شرع الصوم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصوم جنة. جنة يعني وقاية يتقي به الإنسان معصية الله عز وجل. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، يعني لا يفعل الإثم ولا يسخط بالكلام، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني امرؤ صالح. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن لا ينتصر لنفسه بل يقول إني امرؤ صالح. فلو أن أحد سبك وقال لك يا حمار يا كلب أنت بريء أنت في كذا وكذا وأنت صائم لا ترد عليه، مع أنك لو ردت عليه لكان جائزا وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن في الصيام لا، لا ترد عليه ولكن لا تظهر بمظهر العاجز عن مقابلته وقل إني صائم. وفي قولك إني صائم فائدتان، الفائدة الأولى توبيخ، والفائدة الثانية أن بك قدرة على غد عليه ومقابلته، لكن يمنعك الصيام. كل هذا يدل على أن الصوم ليس حبس النفس عن شهواتها الجسدية بل هو لمعنى أعمق وأبلغ وأتم. نتعرض لها في هذا المسألة لمسائل، منها مثلا لو أن الإنسان أكل حين سمع صوت مؤذن، والمؤذن عادة يؤذن إذا غابت الشمس، ثم تبين أن المؤذن أخطأ وأن الشمس لم تغرب، فهل يلزمه القضاء؟ الجواب لا يلزم، ليس عليه قضاء، لكن إذا رأى الشمس يجب أن يمسك، حتى اللي في فمه يجب أن يرفضه، لكن ما كان قبل أن يعلم فإنه لا شيء. الدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، وهذا خطأ لكن بغير قصد، فقال الله تعالى في الآية الكريمة قد فعلت. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم غيب ظن منهم أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس، ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اقضوا يوما مكانا، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمر به كان من الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يترك منها شيء، لا بد أن تنقل. طيب رجل آخر نسي أنه صائم فأكل أو شرب، ماذا نقول له؟ عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء، لكن متى ذكر وقع، متى ذكر توقع وجوبا. الدليل على أنه لا قضاء عليه هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذه يا إخواني آية من كتاب الله، ما يقول فلان وفلان، ثم آية أقرها الله عز وجل، هي دعاء من المؤمنين لكن أقرها الله وأعطاهم إياه، أعطاهم دعاءهم قال قد فعلت. وفيه حديث في نفس المسألة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فلم ينسب الفعل إليه بل نسبه إلى الله لأنه غير قصد. إذن كل من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا أو جاهلا، أجب يا أخي ليس على شيء، عندك دليل على هذا؟ طيب دليل من في نفس المسألة، من نسي وهو صائم هذا النسيان الجهل، لا لأن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا هذا عام، فنريد شيء خاص بالصوم لأجل ما يبقى لأحد الحجة. من يعرف؟ سبحان الله، أنا ما ذكرت ولكن هو صحيح، لكن أنا أريد ما ذكرت أنا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولم يأمرهم بالقضاء، تمام، هذا نص الموضوع، تقول أسماء بنت أبي بكر، والحديث في البخاري صحيح: أفطرنا في يوم عين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا نص صريح. فإذا ناخذ قاعدة: من فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا فصيامه صحيح أيا كان، حتى لو أن الرجل مثلا كان معه أهله وظن أن فجر لم يطلع فجامع أهله ثم تبين أنه قد طلع، فليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة ولا إثم. هذا ما يتعلق بالصوم. أما ما يتعلق بالقيام فقيام رمضان مندوب مشروع، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي أن يكون جماعة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أصحابه 3 ليال أو 4 ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. ويكون ب11 ركعة أو ب13 ركعة، هذا هو الأفضل، لأن هذا هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 عليك بأذن جارك، أذن جارك طلب شدة، شد أذن هذه أبرمها إيه. فتقول رضي الله عنها: كان لا يزيد على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فالجميع 11 ركعة. لكن قولها يصلي 4، هل معناه يجمعها في سلام واحد؟ الجواب لا، لأنه قد ثبت في حديثها نفسه أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يوتر بواحد. وعلى هذا فيكون قولها يصلي 4 أي يجمعها ثم يستريح، ولهذا أتت بثم الدالة على التراخي، خلافا لما توهمه بعض الناس من أنه يصلي 4 جميعا و4 جميعا و3 جميعا، وهذا خطأ في الفهم. سببه أن بعض الناس ينظر إلى النصوص من بعين أعور من جانب دون آخر، ما يجمع بين النصوص ليجمع أطراف النصوص ليعرف يحمل هذا على هذا، فظنوا أنها 4 مقرونة، وهذا غلط. والمهم من هذا القيام أن يحرص الإنسان عليه ويصليه مع الإمام حتى ينصرف إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فضل من الله عز وجل، تبقى مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة كاملة حتى في ليالي الشتاء وحتى وأنت على فراشك، لأن الصحابة قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أنك أقمت بنا بقية الليل، قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن الأفضل للإنسان أن يخفف على نفسه. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت تبقى مع الإمام حتى ينصرف ويكتب لك قيام ليلة تامل، ما حاجة أنك تكلف نفسك القيام بعد هذا. أما الاعتكاف فإنه سنة، لكنه ليس في رمضان كله بل في 10 الأواخر منه فقط، لأن المقصود بالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، التعبد بلزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، هذا هو المقصود، تحريا لليلة القدر. ودليل هذا أن الاعتكاف من أجل التحري ليلة القدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأول يتحرى ليلة القدر، لأن ليلة القدر في رمضان ثم الأوسط، وعند إكماله أي الأوسط قيل:
من فضلك اقلب الشريط.